بسم الله الرحمن الرحيم.
آه ما أضعفنا، ما أكثر جهلنا وتقصيرنا، آه ما أعظم إسرافنا في أمرنا. ربنا يجود فنبخل، ويحلم فنتمادى، ويأمر فنعصي، ويحسن فنسيء. أعمال قليلة وذنوب كثيرة، عيون متحجرة ونفوس ضعيفة، حاجات متعددة وأيام معدودة. ما أحوجنا إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الله، ما أفقرنا إلى العمل المؤدي إلى رضاه، ما أشد حاجتنا إلى معرفة السر.
هذا هو السر، هذا هو السر.
كم كان قلبي بالهوى متعلق، كم كان دمعي للحبيب مثير، كم كنت أمضي لاهيا متغافلا يوما إلى رب العباد مصيري. واليوم أشعر أن قلبي فارغ من أي عشق أو هوى أو جوري، واليوم أشعر أنني متشوق إلى الجنان وظلها وحريري، إلى الجنان وظلها وحريري، إلى الجنان وظلها وحريري، إلى الجنان وظلها وحريري.
دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض تقدم
هذا هو السر، هذا هو السر.
للشيخ خالد ابن عبد الله الخلوي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أول ما أبدأ معكم أن أذكر لكم أيها الأحباب
حديث المضغة،
لأنطلق منه إلى بقية محاضرتي وحديثي. ما حديث المضغة؟ إنه الحديث الذي يعرفه الجميع ربما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة، قال أهل العلم، سمي القلب مضغة إما لأنه قريب من حجم المضغة التي يمضغها الإنسان بفيه، أو لأنه كالمضغة يتقلب كما تتقلب المضغة في الفم، والقلب كذلك يتقلب من انشراح إلى ضيق، أو من ضيق إلى انشراح، من هداية إلى ضلال، أو بالعكس من قرب وتعظيم لله، أو بالعكس من محبة للخير أو محبة للشر. وانظروا وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول:
صلح الجسد. لما جاء صلى الله عليه وسلم بالتوكيد؟ صلح الجسد كله حتى يزيل الإيهام الذي ربما يقع في قلبي وذهن بعض الناس فيقول يمكن إذا صلح القلب أن يصلح أعظم الجسد، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا له ليقول صلح الجسد كله، إن جميع الأعضاء في جسمك ما تراه وما يخفى عنك، ما تستحضره وما قد نسيته يصلح إذا صلحت هذه المضغة. وفي المقابل إن يدك، إن رجلك، إن ذهنك، إن نظرك، إن سمعك، إن فكرك، إن جميع خلاياك لتفسد حينما يفسد هذا القلب وتنتكس هذه المضغة، وإذا فسد فسد الجسد كله. وها نحن نقول في ركوعنا أيها الأحباب اللهم لك ركعت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه كلها تصلح إذا صلح القلب، أو تفسد إذا فسد هذا القلب. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لنا لتدعونا إلى أن نقف مع هذا القلب، مع هذه المضغة.
دعوة إبراهيم عليه السلام دعاء وحقيقة.
هل تذكرون أيها الأحباب ما الذي دعا به إبراهيم عليه السلام حينما قال في سورة الشعراء ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ إن إبراهيم عليه السلام قد وضعنا على المحك الحقيقي وبين لنا الميزان الذي سيوزن الناس من خلاله يوم القيامة. لن يوزن الناس بالأجساد، فمن كان ثقيلا دخل الجنة ومن كان خفيفا دخل النار، ولن يوزن الإنسان بالصور، فمن كان جميلا دخل الجنة ومن كان دميما دخل النار، ولن يوزن الإنسان بالأموال ولا بالجاه ولا بالسلطة ولا بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية كلها، ولن يوزن الإنسان بمن هو أبوه ومن هو جده ومن هي قبيلته. فمن كان ذا حسب ونسب دخل الجنة، ومن كان ضعيفا دخل النار. إنما سيوزن الناس يوم القيامة بهذا المعيار العادل الدقيق، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنه الميزان الذي يستطيع أن يرتقي في درجاته ومراتبه كل أحد. الفقير يستطيع أن ينقي قلبه حتى يكون قلبه قلبا سليما فيفوز، والغني يستطيع أن ينقي قلبه حتى يكون قلبه قلبا سليما فيفوز، والمرأة والرجل والمسلم العربي والمسلم الأعجمي والطفل والكبير وصاحب النسب والذي ليس له أقارب كلهم يستطيعون أن يرتقوا في هذا الميزان. لم يكن ميزان الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب على حسب الذكاء والغباء. يا رب أنا خلقت غبيا، ها أنا أجتهد وأكدح وأدرس لكن لعقلي الحد الفلاني الذي لا أستطيع أن أتعداه. لم يكن ميزان الله سبحانه وتعالى على حسب المال. يا رب وحاش الله عز وجل أن يظلم أحدا، يا رب خلقتني فقيرا، ها أنا أكدح وأبذل جميع أسباب النجاح في التجارة فأفشل، وغيري يبذل أقل مما بذلت فينجح. إن الأمر يرجع إليك من قبل ومن بعد. لم يكن ميزان الله سبحانه وتعالى بالطول والقصر، إنما كان ميزان الله سبحانه وتعالى هو ما قد علمته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يذكر الله عز وجل في الكتاب أشخاصاً بأسمائهم ولا أناساً بأعيانهم يرحمك الله وأنهم بسبب هذه الأسماء دخلوا الجنة، إنما ذكر الله عز وجل أوصافاً من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هل ذكر الله عز وجل اسم أحد؟ هل ذكر الله عز وجل اسم أحد من الناس؟ لا، إنه وصف يستطيع أن يتلبس به كل أحد إذا صدق مع الله وهدي إلى هذا الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إنما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى ما الذي أودع في هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الصديق وحقيقة التميز.
إن الإنسان ربما كان ضعيفا في جسمه، ويوم القيامة هو في أعلى المنازل كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اقرأوا في سيرة أبي بكر، لم يذكر أهل السير والتاريخ أنه كان أجمل الصحابة، والله ما ذكر، ولم يذكر أهل السير والتاريخ أنه كان أغنى الصحابة على الإطلاق، ولم يذكر أهل السير والتاريخ أنه كان أقوى الصحابة جسما، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمجموع كبير من الصحابة فيهم عمر، يقول: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هم أصحابه جميعا، ومع ذلك لما تزاحمت وتضاربت هذه الصحبة أصبح الصاحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمة. ألا لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ويقول الصحابة يخبروننا بالحقيقة أيها الأحباب، يقولون: ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام. ربما كان في الصحابة من يصلي ويقوم الليل أكثر من أبي بكر، ربما كان في الصحابة من يصوم أكثر من أبي بكر، ربما كان في الصحابة من هو أجمل من أبي بكر وأقوى جسما من أبي بكر. إذن بما فاقكم أبو بكر؟ قال: ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، إنما فاقنا بشيء وقر في قلبه. وقر في قلبه، إي والله أيها الأحباب، وقر في قلبه فصدقته أعماله.
يا مقلب القلوب.
ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أحبابي، إن اليد لا تحتاج إلى ثبات حتى تبسط بالخير وتستمر على بسطها بالخير، إن العين لا تحتاج إلى ثبات حتى لا تنظر إلى ما حرم الله، إن الأذن لا تحتاج إلى ثبات حتى لا تستمع إلا إلى ما أباحه الله، إن الرجل لا تحتاج إلى ثبات حتى ما تخطو إلا إلى ما أباحه الله أو أوجبه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك اليد وترك الرجل وترك العين وترك الذهن وترك الأذن وترك الجسم كله، وأكد على ثبات هذا العضو المهم والذي بثباته يثبت بقية الجسم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذلك. إي والله، إن ثبات اليد وثبات العين، إن الخير الذي تبسط به اليد، إن التأمل في مخلوقات الله الذي تقوم به العين، إن السماع للقرآن والذكر الذي تنصت إليه الأذن، إن الفكرة النقي الطاهر الذي يقوم به الذهن، ما هو إلا حكاية وصورة لما في القلب. فإذا صلح هذا القلب صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد هذا القلب فسدت بقية الأعضاء. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دقيقاً: يا رب اهدي قلبي، فبهداية قلبي تهدى بقية الجوارح. وكما قال السلف: ما هذه الأعضاء والجوارح إلا جنود لهذا القلب، فما أحبه هذا القلب أحبته هذه الجوارح، وما أبغضه هذا القلب ونفر منه نفرت منه بقية الجوارح.
ومن أعظم المنن،
إن منن الله عز وجل على خلقه كثيرة، لكن تعالوا أيها الأحباب نتذكر نعمة هي من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم أعداءً ماذا؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم، متى تتآلف الأجساد؟ متى تبسط يد بعضنا مساعدة وإحسانا للبعض الآخر؟ متى يتكلم اللسان بالكلام الجميل الطيب مع بعضنا الآخر؟ متى يبتسم الإنسان ويصبح وجهه وجها بشوشا حين يقابل أخاه؟ حينما تأتلف القلوب. ليس المهم أن تجتمع الأجساد لكن القلوب متناثرة. فالله عز وجل قال عن اليهود: تحسبهم جميعا ماذا؟ وقلوبهم شتى. الله عز وجل منع عنهم نعمة من بها عليه، اجتمعت ربما أجسادهم لكن قلوبهم متناثرة. وفي المقابل لا يهم أن تكون بجواري، المهم أن أحبك. وكم من الناس يحب فعلا وبصدق أخاه المسلم، ولو سألته عن أخيه لوجدته في مكان آخر، في بلد آخر، في دولة أخرى، لكنه ما زال يدعو له في ظهر الغيب، ما زال يتصل عليه، ما زال يذكره بخير. وكم من الناس ربما كان بجوارك لكنك تحمل في قلبك من الحقد والحسد والمقت الشيء العظيم. إذن التفاف الأجسام تبع لالتفاف القلوب. فكانت منة الله عز وجل على الصحابة الأكارم أن ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم، وبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه منته وليست منك يا محمد. فقال الله عز وجل له:
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
تأليف القلوب وجمعها على قلب رجل واحد ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بيده بذل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها، فهي نعمة من الله امتن الله عز وجل بها على بعض خلقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كثيرا على أن يقول للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد اصطفوا خلفه يصلون: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبك. لك أن تتصور ما الذي سيحصل لمجتمع يسكن في مكان واحد لكن قلوبهم شتى.
المعيار الدقيق.
المعيار الدقيق. اقرأوا أيها الأحباب إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح وتأملوا فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي، إنه تحقيق وتأكيد. رضي الله عز وجل عن الصحابة، والكثرة الكافرة منهم لم يمت بعد. ورضاء الله عز وجل ليس كرضاء المخلوق عن المخلوق، فالمخلوق يمكن أن يرضى عن مخلوق آخر لكنه ما يدري عن نهايته. يمكن أن ترضى عنه هذه السنة فتبغضه السنة التي بعدها لأنك ما تدري ولا تعلم ما الذي سيفعله بعد ذلك. يمكن أن ترضى عن إنسان لكن ما تدري ما الذي في قلبه. فالإنسان يستطيع أن يخدع الإنسان، لكن المخلوقين كلهم أمام الله سبحانه وتعالى سواء من حيث اطلاع الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله عز وجل حينما يرضى عن عباده كما رضي عن الصحابة يتضمن هذا أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخاتمة التي سيموتون عليها، وهذا الرضا يتضمن يقيناً أنهم من أهل جنات النعيم. ولذلك جاءت تتمة الآية تقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
وفي المقابل يقول الله عز وجل في نهايات سورة الأنفال: يا أيها النبي قل، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. إنهم أسارى بدر، ومع ذلك يعرض الله عز وجل من خلال نبيه هذا العرض العظيم، وهو رحمة ونفحة من نفحات الرب وتقرب من الله الغني الكريم إلى عبده الضعيف المحتاج المفتقر. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. متى هذه الثمرة تحصل؟ يغفر لهم والله غفور رحيم ويؤتهم خيرا مما أخذ منهم. متى؟ إن يعلم الله في قلوبهم خيرا. كم من الناس عمل العمل الصالح بجوارحه لكنه مقطوع مجذوذ عما في قلبه، عمله من أجل الرياء، عمله من أجل السمعة، عمله من أجل مرحلة من المراحل مرت به يريد أن يقضي حاجته، ثم إذا انتهى ترك هذا العمل الصالح. ومع ذلك نحكم أنه ليس له أجر عند الله إذا لم يكن هذا العمل متصلاً بالقلب، إذا لم يكن هذا العمل نابعاً من القلب. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عن الكفار والمنافقين الذين كانوا يصلون مع النبي وينفقون وهم كارهون ويذكرون الله عز وجل مع أن ذكرهم قليل؟ ومع ذلك يقول الله عز وجل لهم جميعاً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. الله عز وجل ما قال إنهم لم يعملوا، بل أثبت لهم العمل، لكن الله عز وجل حكم على هذا العمل بأنه سيكون في ميزان الله هباءً منثوراً. لماذا؟ لأنه عمل في ظاهر الإنسان ليس للقلب فيه علاقة. ولذلك جاء الحديث النبوي العظيم وهو من أركان هذا الدين وأساسات هذا الدين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان يصلي طيلة حياته لأجل أبيه، إنسان ينفق لأجل مدح الناس وثنائهم، إنسان يبتعد عن المعصية والزنا وشرب الخمر لأن الناس ينظرون إليه، هذا لا يكسب الأجر والثواب. وفي المقابل يمكن أن ينوي الإنسان نية صالحة فلا يمكن من العمل يكسب الأجر. ما تقولون في إنسان أراد أن يحج، أراد أن يصوم، أراد أن ينفق على فقير، ثم لما ذهب يعطي هذا الفقير وإذا بالفقير قد ذهب، أله أجر؟ أله أجر يا أحبابي؟ له أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فعملها فله بها عشر حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وفي المقابل من هم بسيئة فلم يعملها خشية من الله كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. لكن إنسان هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الناس لا خشية من الله، هذا تكتب عليه السيئة كاملة. أتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أربعة أصناف من الناس، وذكر منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط بهذا المال يمنة ويسره في مساخط الله عز وجل، والرجل الثاني لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فقال يا ليت لي مثل مال فلان لأعملن بعمله، يا ليت أن عندي مثل ما عند فلان، لا أسافرن مثل ما يسافر، ولا أزنين مثل ما يزني، ولا أشربن مثل ما يشرب، ولا أفعلن مثل ما يفعل. ما فعل، إنما نية في القلب عزم عليها فلم يستطع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهما في الوزر سواء. انظروا أيها الأحباب العمد على القلب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يعملون من الأعمال الصالحة الشيء العظيم، حتى يقول للصحابة إنكم لتحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لم تعتبر هذه الأعمال. وفي المقابل ذكر التاريخ لنا وذكرت السيرة لنا أن بعض الصحابة لتوه أسلم ولم يركع لله ركعة واحدة، فجاء منادي الجهاد ينادي للجهاد، فذهب هذا الرجل استجابة لهذا النداء فدخل بالمعركة وقاتل وقتل وهو لم يسجد لله سجدة واحدة ولم يركع لله ركعة واحدة، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة مباشرة. أسلم لم يأتي وقت الصلاة بل جاء قبله النداء للقتال فقاتل في سبيل الله. اعتبر الله عز وجل له نيته وعزيمته التي في قلبه. أتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قص لنا ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا فذهب إلى الراهب الجاهل فأكمل به 100، ثم ذهب للرجل العالم فقال له لك توبة، من يمنعك منها؟ اذهب إلى البلدة الفلانية فإن فيها أناسا أهل خير فاعبد الله معهم، فماتوا في وسط الطريق. فزوى الله سبحانه وتعالى أو قلص الله عز وجل الأرض التي بينه وبين أهل الخير، كل ذلك من أجل النية الصادقة والعزيمة الصافية على عبادة الله. إنه مات في الطريق لم يعبد الله معهم إلى الآن، لكن النية الصادقة والقلب الصافي والقلب المتجرد لله عز وجل له اعتباره عند الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يوم القيامة ربما كنا نحتقرهم في الدنيا، يصبحون يوم القيامة في مصاف الأنبياء أو في مصاف الصحابة أو في مصاف المقربين. بما؟ بقلوب صادقة، بقلوب نقية، بقلوب بيضاء، بقلوب محبة لله، بقلوب معظمة لشرعه. وكم من الناس ربما رأيناه يوم القيامة وكنا نظنه في الدنيا من أهل المنازل العليا، فأصبح في أدنى المنازل إن لم يكن من أهل المصير الآخر، لأنه يحمل في قلبه ما لم يطلع عليه الناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، إن حكمنا سيبقى حكما جائرا، سيبقى حكما قاصرا، سيبقى حكما جائرا في بعض الأحيان وقاصرا في كل الأحيان، لأن ما نرى إلا الظواهر. أما الله عز وجل فهو الذي لا تخفى عليه خافية، وهو العليم بذات الصدور، وهو الذي يعلم خائنة الأعين. هذا هو السر. أسئلة مطروحة، ربما سأل بعضنا لماذا نرى بعض الناس منا من أهل الخير، من أهل الصلاة، من أهل الأدب، من أهل الخلق، من أهل الإنفاق، من أهل البشاشة، وهو مع ذلك مستمر على هذا المنهج؟ بل ربما رأينا منه أو شعرنا من خلال الحديث معه أنه يتلذذ بهذا المصير، يتلذذ وهو سائر على هذا الطريق، يتلذذ حينما يبقى في المسجد في حين أننا نتلذذ حينما نبقى في الملعب أحيانا، يتلذذ حينما يقرأ القرآن في حين أن لذتنا نحن حينما نقرأ النكت والطرائف، لذته وارتياحه وانشراح صدره وطمأنينة باله حينما يكون في الصلاة. أما كثير منا حينما ينتهي من الصلاة، لماذا هذه الحالة؟ لماذا هذا الشعور استقر في قلبه؟ إنه القلب. هذا هو السر أيها الأحباب، هذا هو السر، إنه القلب. فلما أحب قلبه هذا الذكر، هذا المكان، هذه العبادة، أصبح جسمه تبعاً رغماً عنه لما أحبه قلبه. نتساءل في المقابل، بعض الناس يذهب إلى المباراة قبل أن تبتدئ بثلاث ساعات، بأربع ساعات، بعشر ساعات. هذا أمر ملاحظ أراه وترونه أيها الأحباب، وأسمع عنه وتسمعون عنه. يتحمل جسمه الحرارة الشديدة إذا كانت المباراة في الصيف، وربما كان في مدرجات ليس فيها ساتر عن الشمس، ويتحمل أحياناً أخرى البرد الشديد والمطر المتتابع إذا كانت المباراة في أيام الشتاء، ويتحمل الزحام، ويتحمل السب والشتم، وربما الضرب أحياناً، بل ويقاسي في أحيان كثيرة الهزيمة المرة لفريقه بعد المباراة. لماذا يتحمل هذا الشيء؟ إنه يتحمله ويتلذذ به. لماذا؟ إنه السر، إنه القلب. لما أحب القلب هذه الأماكن أصبح يضحي بكل شيء من أجل أن يصل إلى هذا المكان. يا أحبابي، من أحب الخمر، من أحب الزنا، والله إن بعضهم ليس معه أموال، إنه لا يتحمل الديون الباهظة من أجل أن يتحصل على مراده. لو قلت له تذهب معي إلى مشوار مجموعة من الكيلوات إلى محاضرة أو إلى درس لوجده ثقيلاً على نفسه، ويذهب أحياناً في الطائرة، لا أقول في السيارة، إلى بعض الدول التي تتعدى مسافتها الزمنية بالطائرة 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات. لماذا يتحمل هذه المشاق؟ لماذا يتحمل ثقل الدين؟ ليرضي هذا القلب الذي أحب هذا المكان. هذا هو السر الذي يجب أن نستحضره أيها الأحباب دائما وأبدا. فما أحبه قلبك ستجد أن جسمك ينساق إليه راغما عنه، بل سيصل إلى مرحلة يتلذذ به تبعا لتلذذ هذا القلب. وفي المقابل تجدون من يتحمل المشاق العظيمة لأجل الجهاد في سبيل الله، إنه ذاهب إلى حتفه والأمر بيد الله عز وجل، إنه ذاهب ليموت لا ليزني ويشرب الخمر كما فعل الأول، لا ليحضر مباراة، إنه ذاهب ليهريق دمه في سبيل الله. لماذا تحمل جسمه هذا الطريق الشاق؟ لأن قلبه أحب الجهاد. الله عز وجل يحكي لنا في القرآن في سورة التوبة صورة رائعة من الصور الرائعة الكثيرة الموجودة فيه. مجموعة من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يذهبوا معه إلى الجهاد، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدًا من أن يعتذر لهم. ليس عنده رواحل تكفي ليحمل هؤلاء معه، وليس عنده من السلاح ما يكفي ليقاتل هؤلاء معه. فيقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. والله نفوس عجيبة يا أحباب، والله نفوس غريبة يا أحباب، تدمع أعينهم يبكون. يا رسول الله لما لا تتيح لنا الفرصة أن نجاهد؟ هل الجهاد فسحة؟ هل الجهاد نزهة ثم ترجع؟ هل الجهاد تمتع بالنظر إلى مجموعة من المناظر، تمتع بأكل وشراب؟ الجهاد الغالب فيه أن تقتل، أن تنهي حياتك باختيارك والأمر بيد الله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. الذي يخبر عنهم هو الله عز وجل. هذه ليست قصة في التاريخ يمكن أن تكون حقيقة أو أنها ليست بحقيقة، هذه قصة حق، إن هذا لهو القصص الحق. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. لماذا يا أحباب؟ لأنهم حرموا من شيء قلوبهم متعلقة. هذا هو تحليل المشهد، هذا هو السر الذي إذا عرفناه استطعنا أن نحلل كثيرا من المشهد. لماذا فلان من سنة لم تفته صلاة الجماعة؟ لماذا فلان من 20 سنة من حين أن بلغ، بل ربما قبل البلوغ، لم تفته صلاة الفجر إلا بعذر شرعي؟ لأن قلبه يقن، قلبه أحب هذا المكان، قلبه عظم هذا الموعد. إنه موعد مع الرب سبحانه وتعالى، إنه موعد مع الله، وما أعظمها من كلمة، موعد مع الله. إنه موعد مع الذي خلقني من العدم ولم يخلقني أحد سواه، إنه موعد مع الله الذي أنعم علي بكل شيء ولم ينعم علي أحد سواه. وما بكم من نعمة فمن الله. إنه موعد مع الله الذي سيميتني ويبعثني ويحاسبني، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فعظم هذا الموعد، فأصبح القيام لصلاة الفجر عنده من أبرد الطرف، من أسهل الأشياء أصبح عنده القيام لصلاة الفجر. في حين أننا نتساءل: ولماذا في المقابل بعض الناس قل له اهدم جبلا ولا تقل له صلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين؟ قل له احمل شيئا ثقيلا على كتفك ولا تصلي صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، يجد ثقلا عظيما. وأقول لو كان هذا الثقل في صلاة الفجر وفي غيرها لكان الأمر أهون. المشكلة أنه يقوم بكل دقة ونظام واستمرار لدوامه، لموعده الخاص، ولا يقوم لصلاة الفجر. ما السر؟ لما هذا التناقض؟ لما هذا الكيل بمكيالين؟ السر في أن القلب عظم هذا الأمر ولم يعظم هذا الأمر، أحب أهل هذا الموعد ولم يحب أهل هذا الموعد. هذا هو السر أيها الأحباب. ولذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفون يؤكد لنا هذا المعنى ويوضح لنا هذا المعنى ويبين لنا هذا المعنى، فقال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من يقول لي أيها الأحباب ما الشاهد من هؤلاء 7 في حديثنا هذا؟ إنه رجل قلبه معلق بالمساجد، يضطرب قلبه إذا خرج من المسجد، يقلق فؤاده حتى يأتي وقت الصلاة فيرتاح ويطمئن. كما أن بعضنا يقلق على موعده الخاص، يقلق قلقا شديدا وربما يتعرض لحادث ويقطع الإشارة ويسب وربما يلعن وربما يصمت من بجواره اسكتوا حتى يطمئن على موعده وأنه سيصل إليه في الوقت المحدد. كم من الناس يضطرب فلا يطمئن حتى تبدأ المسلسلة اليومية ويحسر حسرة شديدة أن فاتته المباراة الفلانية أو فاته المشهد الفلاني أو فاته اللقاء الفلاني. أما هذا الذي أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهو في واد وبقية الناس في واد آخر، إنه مقبل على موعد مع الله، على موعد مع الخالق سبحانه وتعالى. فجاهد نفسه حتى اطمأن في علاقته مع الرب سبحانه وتعالى، فأصبح هذا الجسم خادماً لهذا القلب. سيجد الإنسان في البداية مصارعة، معركة، مغالبة ما بين جسمه وعقله وقلبه، لكن إذا جاهد الإنسان نفسه واستعان بالله عز وجل وتمكن هذا القلب وانتصر، فستصبح بقية الأعضاء جنوداً مذللة لما يريد هذا القلب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول أبو الفتح البستي مخبراً لنا أيها الأحباب بأن المهم صلاح هذا القلب، والجمال الحقيقي جمال القلب، وما هذا الجمال الظاهر إلا صورة تحكي الجمال الحقيقي في قلب الإنسان.
أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
كم من الناس ترتاح لمنظره وهيئته وهندامه، لكن ما أن تتحدث معه حتى تكرهه. إي والله، حينما يغرف هذا اللسان من هذا القلب وكل إناء بما فيه ينضح، فتسمع منه السب والشتم والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية، فسبحان الله تبغضه. وكم من الناس تنظر إليه في الوهلة الأولى فتحكم عليه بأنه لا يصلح لمجالسة، فمن حين أن تتحدث معه فتنظر إلى طيبته وأخلاقه وصدقه وتواضعه، والله العظيم تحبه وترتاح له. السر أين هو أيها الأحباب؟ إنه في القلب. لماذا يلتفت الإنسان إلى المعصية ويصعب عليه في أحيان كثيرة أن يلتفت عنها؟ لالتفات القلب. تأملوا معي أيها الأحباب في قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ماذا؟ فلا تخضعن بالقول. جاء الشاهد: فيطمع الذي في قلبه مرض. ما جاءت الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيلتفت من الرجال إليكن أو يتكلم عليكن. لا، ما جاءت الآية تتكلم عن المظاهر، جاءت الآية تتكلم عن الأساس، عن الأصل في المشكلة. مرت امرأة، لماذا هذا التفت وهذا غض طرفه؟ كلهم يستطيع أن ينظر، كلهم عيناه بصحة وسلامة، لما هذا التفت وصوب النظر في هذه المرأة حتى غابت عنه؟ أما هذا من حين أن رأى شبحها غض طرفه. لماذا؟ لأجل القلب، لأن هذا قلبه سليم، أما الآخر فالتفت بصره لالتفات قلبه، فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن ما نظر واستمتع إلا لمرض في القلب، وذاك ما غض طرفه إلا لحياة في القلب. لماذا هذا يسب ويشتم ويلعن؟ لمرض في قلبه. ولماذا هذا يحاسب نفسه على أدق الكلمات، بل ربما حاسب نفسه على بعض الكلمات المباحة؟ لأن قلبه حي. كم من الناس أيها الأحباب يسب، يزني، يشرب الخمر، يترك الصلاة، وكأنه لم يعمل شيئا، بل لو قلت له شيئا لغضب عليك. لماذا؟ لأن قلبه مريض وميت. وفي المقابل كم من الناس عنده نفس لوامة، قلبه حي، لو تأخر عن ركعة واحدة للام نفسه، كيف أتأخر عن ركعة واحدة؟ يجب أن يكون حرصي على الصلاة وعلاقتي مع الله أعظم من علاقتي مع أي أحد. ها أنا أغضب حينما أتأخر عن الدوام 5 دقائق، لما لا أجد هذا الغضب حينما أتأخر عن الصلاة؟ إذن هو السر الذي ذكرته لكم أيها الأحباب، إنه يرجع إلى هذا القلب. ولذلك جاء الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى مبيناً هذه الحقيقة ومشيراً إلى الأصل في هذه المسألة، فقال الله عز وجل: لمن تركوا ذكر الله وأكثروا ذكر دنياهم وأموالهم وآبائهم وأجدادهم وفنهم وطربهم أكثر من ذكرهم لله سبحانه وتعالى، جاء الويل الشديد، مشيرا إلى السبب في هذه المسألة. فقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله ما جف ويبس لسان فلان عن ذكر الله إلا لجفاف قلبه، ووالله ما رطب لسان فلان بذكر الله سبحانه وتعالى إلا لرطوبة وحياة في قلبه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لذلك وجب علينا أن نلتفت إلى الأعمال الصالحة كلها، وخاصة الأعمال الصالحة القلبية، وأن نحذر من المعاصي كلها وخاصة المعاصي القلبية. فمن أجل الأعمال هي الأعمال التي تستقر في القلب، أعني من أجل الأعمال الصالحة. ومن أجل الأعمال الصالحة أن يمتلئ قلبك بمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن المحبة لله عز وجل عمل قلبي. ما قال الله عز وجل: يأتي بقوم يصلون، يأتي بقوم يزكون، يأتي بقوم يجاهدون. إنما ذكر الله عز وجل الأصل والسبب الرئيس: يحبهم ويحبونه. لأن من أحب الله حقا فسيستسهل الصلاة من أجله، والإنفاق من أجله، والجهاد من أجله، والحج من أجله. والمحبة عمل قلبي. وإن من أعظم الأعمال القلبية الخشية من الله، والخشية مقرها القلب. ويكفينا وحسبنا في الخشية أيها الأحباب قول الله سبحانه وتعالى مبيناً أن الذي سيتجاوب مع المواعظ والنصائح وقصص القرآن وتوجيهاته هو الذي اتصف بمجموعة من الصفات على رأسها خشية الله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. والخشية عمل قلبي. ومن أعظم الأعمال الصالحة الأعمال القلبية، ومن أعظم الأعمال القلبية طهارة القلب ونقاوته وصفاؤه. وقد روى لنا الإمام أحمد في مسنده في ذاك الحديث الصحيح قصة ذاك الرجل الذي تعرفون قصته، لكني أقولها من باب الذكرى والتذكر. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج عليهم رجل من الصحابة قد توضأ وتقطر لحيته ماء، فلما جاء من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس مقالته: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل، فقالها من اليوم الثالث فخرج نفس الرجل. فانقدح في قلب بعض الصحابة أن يلحق بهذا الرجل وأن يتابعه وأن ينظر إلى أعماله، فما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بجنات النعيم وهو ما زال يمشي على وجه الأرض إلا لعمل عظيم عمله. فتبعه فقال له: يا فلان، إنه حصل بيني وبين أبي ملاحة خصومة، وأريد أن أبيت عندك بعض الأيام حتى نصطلح. فقال له الرجل: تفضل. فبات عنده اليوم الأول والثاني والثالث، يقول: فلم أرى شيئا، لم أره يفوقنا بكثير صلاة ولا صيام، نصوم أكثر منه ونذكر الله أكثر منه وربما نصلي أكثر منه. فلما انتهى من هذه الأيام الثلاثة قال له: يا أيها الرجل، في الحقيقة ليس بيني وبين أبي خصومة، لكن للمصلحة قلت لك هذا الكلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في ثلاثة أيام: يخرج رجل من أهل الجنة، عليكم الآن فتخرج أنت، ما العمل الذي كنت تعمله؟ فقال له الرجل: والله ما هو إلا الذي رأيت. فولى هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتذكر صاحب البيت فنادى فقال: تعال، لقد تذكرت عملا. قال له: ما هو يرحمك الله؟ قال له: إني أبيت وليس في قلبي شيء على أحد من إخواني. فقال الصحابي الجليل أظنه عبد الله ابن عمرو، فقال: هذه والله التي لا نطيق. نستطيع نصلي، نستطيع ننفق، نستطيع نصوم، لكن أن أطهر قلبي على إخواني، لا أحسدهم، لا أبغضهم، لا أحقد عليهم، هذه التي لا أستطيعها إلا بجهد جهيد، إلا ببذل عظيم. إن بعض الناس لا يتلذذ بحقده على أخيه، إن بعض الناس ليست لذته وسعادته إلا حينما يسمع خبراً عن أخيه وأنه قد حصل عليه حال، أو أن تجارته قد كسدت، أو أن ماله قد باع وانتهى. بعض الناس هذه سعادته. ولذلك ما الذي أخرج إبليس من الجنة إلا الحسد على آدم عليه السلام. ولذلك كان من أشنع الأعمال والمعاصي، من أشنع الأعمال أقول، هو الكبر، الكبر والغطرسة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. في قلبه، ليس الكبر هو أن يمشي الإنسان متبختراً، ليس الكبر هو أن يلوي الإنسان عنقه أثناء مشيه، ليس الكبر هو أن يتلفظ الإنسان ويتكلم بطريقة معينة يتشدق فيها، لا، هذه مظاهر الكبر. وإنما مصدر الكبر ومصنع الكبر ومكان الكبر وخطورة الكبر حينما تكون في القلب. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أهذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر غمط الحق وبطر الناس. الكبر أن ترى أنك أفضل الناس، لما ترى أنك أفضل الناس؟ الكبر أن ترى أنك فوق الناس، أن ترى أنك أحسن الناس، أن ترى أنه يجب على الناس أن يقدروك ويحترموك وأن يخضعوا لك وأن يتأدبوا معك على طول الخط. لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أن ترد الحق، ترده أحياناً لأنه جاء ممن هو أصغر منك سناً، هذا ليس منطقاً سليماً، أو ترد النصيحة والحق لأنها جاءت ممن هو أقل منك رتبة، هذا ليس منطقاً عقلياً ولا سليماً ولا شرعياً. أن ترد النصيحة والاقتراح والتوجيه مع أنه حق لأنه جاء ممن هو ليس من وطنك أو ليس من قبيلتك أو ممن تفوقه سناً، لا، هذا هو الكبر، أن تغمط الناس حقهم وأن ترد الحق. أخيراً أيها الأحباب، تأملوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا وأسود مرباداً كالكوز مجخياً. يصبح القلب كالكوز مجخياً، كالكوب المقلوب. الكوب المقلوب هل تستطيع أن تملأه ماءً؟ لو أتيت ببحار الدنيا ما تستطيع أن تملأه. لماذا؟ لأنه مقلوب. أرجعه إلى الوضع الصحيح واملأ يديك بالماء فستستطيع أن تملأ هذا الكوب. فبعض القلوب كالكوز مجخيا، تأتيه النصائح، تأتيه المواعظ، تأتيه الابتلاءات، الامتحانات، ما يرعوي، هو مستمر في ظلمه، ظلمه لزوجته، ظلمه لنفسه، ظلمه لمسجده، ظلمه لقرآنه، ظلمه لأولاده، مستمر. لما لا يتأثر؟ مات أبوه، مات ولده، مات صاحبه، جاءته من الأمراض الشيء العظيم، تنتظر منه أن يتأثر، أن يقلع عن قناعاته السابقة التي عرف أنها قناعات ليست صحيحة وأن العقل والمنطقة والشرع يخالفها، تنتظر منه ذلك ومع ذلك يخرج من مرضه أشد مما كان، ويخرج من كارثته أشد مما كان. لماذا؟ لأن القلب لم يتوجه التوجه السليم. فإذا توجه القلب التوجه السليم بأدنى المواعظ يتأثر، يفتح أي آية في القرآن وأي سورة في القرآن فسيتأثر. لماذا؟ لأن القلب صحيح، متوجه التوجه الصحيح. ولذلك بيّن الله عز وجل هذا المعنى وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو السر يا أحبابي، أم على قلوب أقفالها. يأتي أعظم الوعاظ وأصدق الناس لهجة وأفضل الناس أسلوباً، يريد أن يقنع هذا الإنسان ما يستطيع. لماذا؟ أم على قلوب أقفالها؟ يحتاج إلى أن يفتح هذا القلب، ولن يفتح هذا القلب إلا أن تلجأ بعد أن تعترف أنك عبد فقير أمام صاحب القوة المطلقة والكرم المطلق والجمال المطلق والحكمة المطلقة والعلم المطلق، أعني الله سبحانه وتعالى، فتلجأ إليه حتى يفتح قلبك إلى مجال الخير، فتنتبه إلى نفسك وتبصر طريقك وتستدرك حالك فتصحح علاقتك مع ربك ومع خلقك. وقال الله عز وجل مخبرنا بالحقيقة: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأخيرا، لن تسعد أيها الإنسان إلا بذكر الله وإحسان العلاقة معه، لن تسعد سعادة حقيقية وهي امتداد للسعادة المطلقة التي لا نهاية لها في جنات النعيم إلا أن تصحح علاقتك مع الله وأن تكثر من ذكره. وقد قال الله عز وجل لنا جميعا في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اشرح قلوبنا بالإيمان، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم احفظهم من بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما السر في أن بعض الناس يقول استقمت على هذا الدين وأكثرت من قراءة القرآن وتركت المعاصي شهراً أو شهرين لكني لم أجد تلك السعادة؟ أولاً، يجب أن نقر أن لهذا الدين لذة وللطاعة سعادة. من يذكرنا بحديث يدل على هذا المعنى؟ أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. ذاق طعم الإيمان، إذن للإيمان طعم. إي والله، والله نحن نذوقه بين حين والآخر، لكن نريد أن يستمر معنا، لأنه إذا استمر هذا الذوق ستستمر أعمالنا الصالحة، ستستمر أخلاقنا، ستستمر بشاشتنا، سيستمر عطاؤنا، صبرنا، بذلنا، سماحتنا. مشكلتنا أن هذه اللذة، هذا الطعم يأتينا بين الحين والآخر ثم يذهب. إذن لابد أن نبذل الأسباب لاستمرار هذه اللذة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ذاق إيش؟ حلاوة الإيمان. شوف حلاوة، ترى الذوق المعنوي ألذ من الذوق الحسي. إي والله، والله أحياناً يكون الإنسان عطشان جوعان فيأتيه خبر يسره يستغني به خلاص يرتاح. أحياناً الإنسان يكون متعباً، لو أراد أن يقوم لنادى أولاده حتى يتكئ عليهم، لو أراد أن يمشي لنادى أصحابه حتى يتهادى بينهم، لكن يأتيه خبر سعيد يستغني خلاص يقوم مباشرة، يقول ما أحتاج أحد يساعدني. شوفوا قوة وأثر الخبر السعيد حينما يشعر القلب بلذته على الجسد، بعكس الحلاوة. أحيانا الإنسان يأكل حلاوة يتلذذ بها بلسانه، وما هي إلا لحظات فيرتفع السكر فيدوخ، صح ولا لا؟ عافانا الله عز وجل وإياكم منه. إذن الخبر، الحلاوة المعنوية ألذ. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يصبر في دعوته وهو يلاقي ما يلاقي؟ أتظنون أن المسألة مجرد صبر؟ فيه لذة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بلذة، وإلا ما صبر هذا الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من هو أعظم من رضي بالله ربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أعظم من رضي بالإسلام دينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن له أعظم الذوق، أعظم اللذة في هذا الباب، فكان يشعر باللذة. ولذلك المجاهد وهو يجاهد لا تظنون أنه بنفس مشاعره حينما كان في بلده، لا، سبحان الله، ينزل الله عز وجل عليه من الطمأنينة والسعادة والسكينة الشيء العظيم ما لا يشعر به الإنسان العادي. ولذلك قال أنس بن النضر قبل أن يدخل في معركة أحد، قال: واهن لريح الجنة إني أجدها من دون أحد. شم رائحة الجنة، شيء معنوي الله أعلم بكيفيته. يعقوب عليه السلام ولده لم يأتي بعد، يقول: إني لا أجد ريح يوسف، من شدة يقينه بوعد الله عز وجل، لأنه كان يقول إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أنتم تقولون إنه مات وأكله الذئب، أنا غير مصدق لكم. فصبر جميل. ثم يبين لماذا يصبر هذا الصبر، يقول إني أعلم من الله ما لا تعلمون، عندي يقين ووعد من الله سبحانه وتعالى أنه سيعيده إلي، فيقول إني أجد ريح يوسف. وين يوسف؟ يوسف بعيد عنه، ما دخل، يقول أجد ريح يوسف. إذن هذا الطعم وهذه اللذة التي وجدتها في الشهرين حتى تستمر معك، يجب أن تصبر، يجب أن تتحمل، أن تتابع العمل الصالح حتى تستمر معك هذه اللذة، أو أنها تأخذ معك وقتا طويلا. يقول هذا السؤال انتهينا منه، يقول هل دخول شاشة التلفاز إلى المنازل حلال أو حرام؟ هذا صارم سؤال، عقني حلال ولا حرام؟ مثل أسلوب الولايات المتحدة، أنتم معنا ولا ضدنا؟ ما فيه. إذا كان يمسح، يمسح إيش؟ إذا كان يمسح منه المفسدات، ما أدري، التلفزيون تقدر تمسح منه الـ ها؟ تلفزيون ما فيه يعني إلا برنامج يعني رغما عنك، يعني إذا فتحت التلفزيون ستنظر فيه إلى برامج ليس لك فيها ناقة ولا جمل، إنما ستنظر إليها. لكن قصد بعض الناس ممكن يقول إذا جاء البرنامج الطيب فتحت التلفزيون، إذا جاء البرنامج المحرم أغلقت التلفزيون. الآن جاءنا ما هو أعظم من التلفزيون، وهو القنوات الفضائية. فبعض الناس كما تسمعون يقول أنا ما يعني، أنت تراني أصلي الحمد لله، أنا ما أحضرت القناة الفضائية إلا لأجل الجزيرة فقط، الجزيرة الشارقة، شيء من القنوات كذلك الأخبارية فقط، فقط ما يعني، أنا رجال عمري 50 سنة 60 سنة تريدني أنظر إلى الـ LBC وأنظر إلى الـ يعني. شوف لما أتكلم أنا عن هذه المسألة أتكلم لأني إنسان وأنت إنسان، فمشاعر الضعف اللي عندي هي نفسها مشاعر الضعف اللي عندك. الشيء الذي يشدني هو الشيء الذي يشدك. فإذا قلت لك أنا يا أخي النظر إلى القنوات الفضائية يؤثر، إياك أن تقول لي لا أنا ما تأثر، يعني أتكلم عن جنس أنت واحد من أفراده، يعني لو كنت من مخلوقات القمر من كوكب آخر كان ما أدري عنك ولا أحكم عليك، أنا أتكلم عن جنس. الله عز وجل حكى عن يوسف وفرق بينك وبين يوسف، يقول الله عز وجل ولقد إيش همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الحديث أنه رأى امرأة فذهب مباشرة إلى زوجته إذا جامعها، لكن يمكن أنك ما تتأثر، لكن إذا ما تأثرت معناته هذا نقص في الإنسان، مرض في الإنسان. يعني الطبيعي في الإنسان السوي أنه يتأثر، لا أنه ما يتأثر. يعني لو جاك إنسان يخطب بنتك أو يخطب أختك وقال لك أنا بس أريد أن أخبرك بعيب واحد، ترى أنا ما تأثر بالنساء أبدا أبدا، امرأة لابسة عارية جميلة قبيحة الدرجة واحدة، تزوجه هذا بنتك؟ تزوجه؟ ما تقولون ما هو زوج هذا، كيف سيقيم العلاقة العلاقة الجنسية مع زوجه، كيف سينجب الأولاد؟ يقول ما تأثر، امرأة عارية شكل واحد، هذا مرض. إذن أنت تتأثر. ثم تعال، تستطيع أن تكذب علينا أو تخفي علينا، لكن ما تستطيع أن تكذب على اثنين، الله عز وجل ونفسك، ما تستطيع. ألست أحيانا حينما تفتح الأخبار لتنتقل من قناة إلى قناة تمر بالقناة الفلانية فتمكث عندها يسيرا؟ فبعضهم يوسوس له الشيطان في البدايات، هذا في البدايات، ولا بعد شهر لا تتغير قضية، يفتح الـ LBC استغفر الله والله أنه فعلا كما قالوا إنها، وهو ينظر وغدا يقول دعني أتأكد هل برامج الـ LBC أمس هي نفسها اليوم؟ والله فعلا كما قال الناس إنها عارية، إنها فعلا، ثم ينظر إليها. ومن قال لكم أن صاحب الـ40 والـ60 والـ70 ما يتأثر؟ الجميع يتأثر، والإنسان يتأثر بالتلفزيون لأنهم يعني يقربون لك الصورة بشكل تتأثر به أكثر من التأثر فيما لو رأيتها حية يعني على الهواء مباشرة، يعني بالزوم كما يقولون، يقربون لك الصور وتتغنج المرأة أمامك. يعني في السابق كانت المرأة حتى يتأثر منها الإنسان يحتاج إلى أن يتصور، إذا أرادت المرأة أن تخلع ملابسها يأتون في بداية الخلع ثم يقطعون الصورة ثم يأتون وقد لبست ملابسها الجديدة، فيجعلونك أنت بخيالك تتخيل كيف غلقعت الملابس. لا لا، الآن البرامج التي تأتي في القناة الفضائية تجرك غصبا عنك إلى الفساد، كانت في السابق تحاكيك وتحاكي آلاف معك من خلال الشاشة، الآن لا، تتصل بك خاصة من خلال الاتصالات، الآن تتصل بها وتتحدث معها وهي أمامك في الشاشة تفعل ما تريد، خطر. ثم مسألة الأخبار، أنا أتكلم يعني كوجهة نظر، لكن المهم أن تكون صادقا مع نفسك. يعني ركب الدش ما في مشكلة، لكن أن تكون قد ركبته بقناعة. لن أسألك أنا ولن تسألني أنت، ليس علاقة فيك وليس لك علاقة بي، لكن المهم كيف ستكون إجابتك أمام الله؟ هل ستكون إجابتك أمام الله عز وجل إجابة صحيحة أم أنها إجابة مترددة؟ أنا لا يضرني أن تركب 20 دش، ولا ينفعني في المقابل مع أني أحب لك ذلك أن تصلي جميع الصلاة، بل أن تعيش في المسجد، لأن لكل إنسان كما قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه. لكن مسألة الأخبار هذه، يعني الآن أنا أعرف من العجائز من تعرف الأخبار وهي ربما ما تستخدم ولا الراديو، فلماذا أغامر بديني في كل شيء إن أجل الأخبار؟ تستطيع الأخبار عن طريق الجريدة، عن طريق الراديو، عن طريق السؤال والجواب، عن طريق المجلات، تستطيع الأخبار. بعضهم يقول لا أريد أن أنظر إلى الخبر يعني حيا. دينك إلى هذه الدرجة من الهوان حتى تغامر به في كل شيء؟ يعني لو قلت لإنسان يريد أن يسافر إلى مثلا بعض الدول الأوروبية، إلى أين تريد أن تسافر؟ قال أريد أن أسافر مثلا إلى النمسا سياحة وأنس، فتقول له مثلا لكن هناك مناظر. يعني لو كان لك هدف من زيارة تعلم شيء أو زيارة عمل أو علاج ما في مشكلة، لكن مجرد سياحة مع أولادك وبناتك وسينظرون إلى مناظر الشيء العظيم مما لا يجيزه لك الشرع. يعني فنون السياحة تجيزه لك ما في مشكلة، لكن الشرع ما يجيزه لك وأنت وشأنك. لو قلت يا أخي هذا يضر بدينك، قال لا يا ابن الحلال، شوف الإنسان العاقل عاقل، الإنسان اللي منضبط منضبط. لكن هناك مظاهر ما يعني ليس في كالبلاد العربية أو بعض البلاد العربية مواطن الفساد في مكان معين من أرادها أن يذهب إليها، لا هذه. لكن بعضهم يتصور أن الفساد هو الزنا، لكن لو رأى امرأة لابسة إلى نصف الفخذ صرنا ما نحكم عليه فساد. هذا الآن تنازلنا كثيرا. الآن لو رأى الإنسان في التلفزيون أو في القناة الفضائية رجل يقبل امرأة، ما رأى أن هذا أمر عظيم. امرأة على الشاطئ تسبح، ما رأى. لكن لو رأى رجلا يجامع امرأة على السرير لقال أمس جاءوا بفيلم خليع. طيب خروجها على الشاطئ تسبح هذا ما يعتبر خلاعة. يقبل امرأة ما يعتبر خلاعة، يضم امرأة ما يعتبر خلاعة، تمشي وقد أخرجت جزءا كبيرا من فخذها ما نعتبره خلاعة. أصبحنا ما نعتبر الخلاعة إلا إذا كان الرجل مع المرأة في حالة جماع واضح وبين، ولا أدري هل لابد من شهود 4 في هذه الحالة أو لا. لكن تنازلنا كثيرا، ديننا بدأ يشذب ويهذب بالطريقة غير سليمة حتى أصبحت أحكامنا بهذه الصورة. فلو قلت لهذا الإنسان من أجل الدين لا تذهب، قال يا أخي الدين الحمد لله في القلوب وكذا. طيب لو قلت له أنا قرأت خبر في جريدة نمساوية، لأنه بيذهب للنمسا، أنه انتشر، والجريدة يعني قرار رسمي من وزارة الصحة أنه انتشر في النمسا المرض الفلاني في هذه الأيام، وأنه إلى الآن لم يقضى على المرض، ما تتصورون أنه فاعل؟ مباشرة غير أبهى يا زين أبهى، ليش ما تروح للنمسا يا ابن حلال؟ قال والله خاف علي على نفسي على أولادي من المرض. تخبرون لما جاء واحد هم الوادي متصدع، أصبح كثير منا ما يأكل اللحم، أو إذا أكل اللحم ها مطبوخة زين ولا من أي مجلبة جبت هذا الخروف. شوف حرصنا على الصحة، ما في مشكلة، احرص على صحتك، احرص على عافيتك، لكن احرص على دينك أكثر. ليش ما تروح إلى النمسا وتقول لا الحمد لله المواطن اللي فيها المرض أنا لن أذهب إليها؟ لا ما يقول هذا الكلام، الصحة عنده غالية صحيح. طيب والدين؟ يجب أن يكون عندك غالي، وهذا ليس ديني ولا دين، هذا دين الله سبحانه وتعالى. الله رضياه لنا، أفما نرضاه لأنفسنا؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه، وسامحوني على التأخير، الله يفقنا وإياكم العمل الصالح.
وختاما نترككم في رعاية الله وحفظه، متمنين لكم العلم النافع والعمل الصالح، وتقبلوا تحيات إخوانكم في دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض، هاتف 239-0689، فاكس 230-6-2-0-2. المخرج 11 شارع عبد الرحمن الغافقي. تم هذا العمل في استوديو دار العصر بالرياض، وكان معكم من الهندسة الصوتية أحمد فاروق، ودائما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحري إلى الجنان وظلها وحري
إلى الجنان وظلها وحريري.